السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمع مفطرات الصيام من الصفحة 96 من الكتاب. قال: مفطرات الصيام. الأول الأكل أو الشرب. أول شيء من هذه المفطرات بإجماع المسلمين هو الأكل أو الشرب. قال معرفا هذا الكلام: وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، أيا كان نوع المأكول أو المشروب. يبقى هو كلام عام يشمل كل ما يصل إلى جوف الإنسان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، أيا كان نوع المأكول أو المشروب. ما الدليل؟ قال: لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين هنا أن الصيام يكون عن الطعام والشراب، الأكل والشرب. قال: والصعوط في الأنف كالأكل والشرب. ما هو الصعوط؟ الصعوط هو الدواء الذي يدخل عن طريق الأنف، يقال في اللغة صعطا صعطا وصعوطا. صعطه الدواء أي أدخله الأنف، ومنه النشوق الذي هو مستحضر من دقيق التبغ، وهذا معروف عند عامة الناس وعند القدامى كانوا يضعون نشوق في الأنف. قال: والصعوط في الأنف اللي هو الدواء الذي يدخل عن طريق الأنف كالأكل والشرب، وكذلك النقوط اللي بناخده من بعض بعض المستحضرات الطبية بيوضع كنقاط ينقط كده في الأنف. قال: والصعوط في الأنف كالأكل والشرب. ما الدليل على ذلك؟ القرآن قال: وكلوا واشربوا، ولم يقل كلوا واشربوا وضعوا في أنوفكم. فمن أين أتينا بأن الصعود في الأنف كالأكل والشرب؟ قال: لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقوله بالغ في الاستنشاق أمر من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستنشق الإنسان في الوضوء أن يبالغ، ولكن قال إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. لماذا؟ إذن هنا جعلك تحترز من أن يدخل شيء من ماء الاستنشاق عن طريق الأنف، لأن الأنف كما تعلمون مجرى، هذا المجرى يصب في بلعوم الإنسان، فبيدخل في البلعوم في على البريء. يبقى معنى ذلك أن الأنف موصل إلى نفس المكان الذي يوصل عن طريقه الفم، وذلك أحيانا الإنسان لو شرب أو شيء من هذا القبيل أحيانا يخرج الشيء الذي كان في جوفه من أنفه، أحيانا يخرج من الأنف. فإذا الأنف كما هو معلوم منفذ طبيعي يوصل إلى الجوف. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: دل حديثه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قال: دل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير الأئمة. وانظر كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي خرجه الشيخ الألباني صفحة 12 من طبعة المكتب الإسلامي. قال: أما شم الروائح فلا يفطر، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف، ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجنف إلى الجوف. يعني قد يقول قائل: إذا كان الصعوط أو الدواء أو الماء إن دخل من الأنف يفطر، فشم الروائح أيضا يكون عن طريق الأنف. نقول: لا يفطر، لأنه ليس للرائحة جرم. الجرم يعني ماذا؟ كلمة جرم في اللغة بمعنى الجسد، يعني ليس جسيمات ستدخل، وإنما هي رائحة، وليس جرما جسدا أو جسما يدخل إلى الجوف. يبقى أول شيء من المفطرات في الصيام هي الأكل والشرب. الثاني ما كان بمعنى الأكل والشرب. هناك أشياء بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان: أحدهما حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفط فيفطر الإنسان الذي حقن دما بذلك. قال الفقهاء: لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه، يعني الإنسان الذي يحتاج إلى نقل دم ويدخل الدم في جسمه، لأن الدم هو غاية الغذاء، وهو الغذاء في النهاية يتحول إلى دم، فيقولون إنه هذا بمنزلة الطعام والشراب. الشيء الثاني، ولكن هذا الأمر يعني الذي يحتاج إلى نقل دم، هذا قد أجيز له وأبيح له أن يفطر أصلا، لأنه أصبح في حالة يعني لا يحتاج الإنسان إلى نقل دم إلا إذا كان في حالة يعني شديدة جدا. الشيء الثاني، الإبر المغذية، ليست الإبر المقوية وإنما المغذية، وعرفها بقول التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما، فثبت لها حكمهما. فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة، سواء تناولها عن طريق العضل أو عن طريق الوريد، حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمهما. يبقى المعول عليه الشيء الذي يسد مسد الطعام والشراب، يعني إنسان نائم وبيعلقوا له محاليل، هذه المحاليل التي تعلق له بديلة عن الطعام والشراب، فنقول هو لم يفطر، وهذه المحاليل غير مفطرة. طب ما هو مش هيأكل ولا يشرب، يقولوا للصائم لا، هو أصلا لن يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب، وإنما هذه المحاليل والحقن المغذية التي توضع له هي بديل عن الطعام والشراب، فإذا كانت بديلا عن الطعام والشراب وتؤدي وظيفة الطعام والشراب فإذا هو يأكل ويشرب، فإذا هي بمعنى الطعام والشراب، ولذلك كانت مفطرة. قال: ولا عبرة بوجود الطعم، يعني أما الحقن الأخرى التي لا تغني عن الطعام ولا عن الشراب، وإنما هي حقن مثلا إن كانت مثلا حقنة مقوية أو حقنة مضاد حيوي أو شيء من هذا القبيل، فإنها لا تفطر. لماذا؟ لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، كما في النوع الأول الذي ذكرناه من الإبر التي تغني عن الطعام والشراب. قال: ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب، ولذا قال الفقهاء: لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. لماذا؟ لأن وضع الشيء عند باطن القدم وإن أحس بطعمه في حلقه عن طريق أي شيء وصل هذا الأمر، إلا أنه ليس في معنى الطعام والشراب. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالة حقيقة الصيام، قال: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، لا يوجد دليل يقول إن المفطر هو الذي يصل إلى الدماغ أو البدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف، وإن ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على بعض الفقهاء الذين عللوا هذا الأمر وقالوا إن المعنى من الإفطار هو أن يكون الشيء الذي يتعاطاه الإنسان يصل إلى الدماغ، وبناء عليه قالوا إن شم الروائح يصل إلى الدماغ، فهذا يدل على أنه مفطر، أو أن يصل إلى البدن، قال: أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف من منفذ أي منفذ آخر عن طريق الحقنة الشرجية أو غير هذا. ولذلك قال: وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحكم على هذا الوصف، كان قول القائل إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، يعني معنى ذلك أن الأمور متوقفة على ما جاء في الكتاب والسنة من الطعام والشراب وما كان في معنى الطعام والشراب وشهوة النساء، أكثر من ذلك لا يستطيع الإنسان أن يدعي شيئا من ذلك، وإلا كان متقولا على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين جعلوا هناك قواعد معينة وتعليلات معينة وجعلوا مناطات للحكم معينة من عند أنفسهم لا يدل عليها لا كتاب ولا سنة، فهذا من التقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر، ثم وصفه بقول الذي جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مفطرا. إذن المفطر هو ما جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ما جعله العلماء، لأن العلماء ينقلون عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء لا يستقلون بالتشريع، وإنما العلماء غاية الأمر أنهم يستنبطون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن التشريع يأتي من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قلت انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نقلا عن كتابه حقيقة الصيام، وهي رسالة لطيفة ينبغي لطالب العلم أن يحرص على دراستها. وفي النية إن شاء الله أن نقرأ هذه الرسالة، رسالة شيخ الإسلام، ونقوم بالتعليق عليها في مقام آخر بإذن الله تعالى. الثالث بعد الطعام والشراب وما كان في حكمهما أو بمعناهما الجماع. عرف الجماع بقوله وهو إيلاج الذكر في الفرج، إيلاج ذكر الرجل في فرج المرأة، وهو أعظمها، أعظم هذه الأمور، أخطر من الأكل والشرب، لأن الإنسان لو أكل أو شرب في نهار رمضان فإنه يكون آثما، وهذا الإنسان ارتكب كبيرة من الكبائر. فماذا يفعل؟ يتوب إلى الله كما ذكرنا. وماذا يفعل أيضا بعد التوبة؟ يصوم يوما مكان اليوم، لكن لو جامع في نهار رمضان فإن الكفارة تكون مغلظة، وتكون الكفارة مشددة كما هو معلوم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال وهو أي الجماع أعظمها وأكبرها إثما، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان الصيام أو نفلا، سواء كان صائما صيام فرض أو صيام نفل يبطل الصوم. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، يبقى لو جامع يفطر في أي وقت سواء كان صوم فرض أو صوم نافلة، لكن صيام رمضان يختص بأمر مشدد، ألا وهو يقول ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه. قد يقول القائل وكيف يكون في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه؟ نقول كأن يكون مسافرا أو كأن يكون مريضا، واضح؟ إذن إن كان في نهار رمضان ولم يكن واجبا الصوم عليه ومخير كالمسافر، أو جائز له الإفطار كالمريض، فقال ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، لزمه مع القضاء يقضي اليوم ومعه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق. يعني لو أثناء هو صام وبدأ صيام الشهرين المتتابعين، فدخل عليه العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، أو دخل عليه أيام التشريق، فهذه الأيام لا يجوز أن يصوم الإنسان فيها، فهو معه عذر شرعي في الإفطار، أو لعذر حسي كالمرض في أثناء نيته أن يصوم الشهرين المتتابعين مرضة، أو سافر بشرط ألا يكون قاصدا السفر لأجل الإفطار. ما يجيش إنسان على صيام شهرين متتابعين ككفارة بالنسبة لجماعه في رمضان أو كفارة ظهار، فيأتي هذا الإنسان يسافر لكي يقطع الصوم ويقول يجوز لي السفر. نقول لا، يجوز لك السفر بشرط ألا تكون قاصدا السفر لأجل الإفطار. قال فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا، صام شهر وعليه صيام شهرين متتابعين، صام شهر أو 20 أو 30 أو 40 يوم ثم أفطر يوما لغير عذر لزمه استئناف الصيام من جديد، يبدأ من أول وجديد. لماذا؟ ليحصل التتابع، لأنه لابد من صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة جرامات من القمح الجيد. وهذا اجتهاد الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، إن إطعام المسكين في اليوم يكون نصف كيلو وعشرة جرامات من القمح الجيد، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما جاءه رجل قد وقع على امرأته في نهار رمضان، وأفتاه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين أي متتابعين كما في الروايات الأخرى؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. والحديث في الصحيحين مطولا لدرجة أن الرجل قال: وهل يوجد بين لابتيها أي لابتي المدينة من هو أفقر مني؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام في النهاية أعطاه وقال: خذه فأطعم أهلك. فوجد عند الرسول صلى الله عليه وسلم الفرج العظيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك عليه الصلاة والسلام. يبقى الأكل والشرب مفطرات في رمضان، أو ما بمعنى الأكل والشرب، وكذلك الجماع. رابعا إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك. يبقى القضية ليست الجماع فقط، ولكن الجماع فيه الكفارة المغلظة، لكن إن أنزل الإنسان المني باختياره ليس عن طريق الاحتلام وإنما باختياره، سواء كان بتقبيل لزوجته أو لمسها أو استمنى أو غير ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها. قد يقول قائل: وما الدليل على ذلك؟ الدليل على الجماع معلوم. طيب، والدليل على إنزال المني؟ نقول: لقول الله في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري. وفي رواية: يدع لذته ويدع زوجته من أجلي. فكلمة اللذة عامة. قال: ووجه الاستدلال أن قوله يدع لذته ويترك شهوته من أجلي يشمل جميع أفراد اللذة والشهوة. أين هنا الدليل على ذلك؟ يعني لما نيجي نسأل ونقول وجه الدلالة إيه، نقول: لأن كلمة شهوته يدع شهوته أو يترك لذته هذا مفرد مضاف، شهوته شهوة مفرد مضاف إلى الضمير، لذته لذة مفرد مضاف إلى الضمير، والمفرد المضاف إلى الضمير يفيد ماذا؟ المفرد المضاف يفيد العموم، وهو من صيغ العموم كما تقرر في أصول الفقه. فالصائم مطالب بترك جميع لذته وشهوته، فالشهوة تشمل الجماع وتشمل الاستمناء وتشمل، لأنه سيحقق شهوة له، فالصائم مطالب بترك جميع لذته وشهوته. والمراد هنا شهوة الفرج، وهي تشمل إنزال المني على أي صورة، فإذا أنزل المني بطل صومه. يبقى لكن لو كان عن طريق الجماع يختلف الأمر، ويكون هناك الكفارة المغلظة التي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين مع قضاء اليوم الذي أفطره. قال: فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر. تقبيل امرأته أو لمسها بدون إنزال فلا يفطر، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. كلمة إربه بمعنى حاجته صلى الله عليه وسلم، حاجته إلى امرأته، يعني الحاجة التي تكون للمرأة، ولكنه كان أملككم لإربه. قال الخطابي، قلنا في الحاشية، قال الخطابي في معالم السنن: هذا يروى على وجهين، أرب مفتوحة الألف والراء لأربي، وإرب لإربي مكسورة الألف ساكنة الراء، ومعنى هما واحد، وهو الإرب أو الأرب هو حاجة النفس ووترها حاجتها، الوتر أيضا الحاجة. يقال لفلان عند فلان أرب وإرب وإربة ومأربة أي حاجة، والأرب والإرب أو الأرب أيضا العضو، عضو الرجل المقصود بعضو الجماع يعني. ولذلك قال أولي الإربة من الرجال، أولي الإربة، الإربة يعني الحاجة إلى النساء. قالت سيدة عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وفي صحيح مسلم أن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيقبل الصائم يعني زوجته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سل هذه يعني أمه، أم سلمة، ما هو عمر ابن أم سلمة، قال سل أمك يعني زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني لست لأنني قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر إذن أنا أقع في الآثام أو المعاصي أو الذنوب، لا، أنا أشدكم تقوى وأعظمكم تقوى وأخشاكم لله عز وجل، فلا أفعل إلا الشيء المباح، ولكن لا أتهجم على مخالفة شرع الله نظرا لأنه غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قال لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل يبقى معنى ذلك أنه يجوز. ولكن شوف كلمة السيدة عائشة أيكم أملك لإربه كرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوتي على كدح شهوتي، بعض الرجال أو بعض الشباب لا يكون عنده المقدرة على أنه يتحكم في نفسه، فإذا قبل ثم هاجت عليه شهوته ربما بعد ذلك ما استطاع إلا أن يواقع زوجته فيقع في المحظور الأكبر وهو الجماع في نهار رمضان. يبقى لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إلى الجماع، لماذا؟ لعدم قوتي على كبح شهوته، يعني منح وشهوتي، لأن الشهوة هنا تكون كالفرس أو الحصان الذي يعني يحتاج إلى كبح الجماع على كبح شهوته، فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ ليس لذاته ولكن سدا للذريعة، لأنه سيكون طريقا مفضيا إلى الوقوع في الكبيرة في نهار رمضان. يبقى فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه من الفساد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. لماذا نهاه عن المبالغة؟ سدا للذريعة حتى لا يدخل الماء إلى جوفه. فقال ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في الاستنشاق خوفا من تسرب الماء إلى جوفه فيفسد صومه. وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم، فهذا ليس باختيارنا، وما كان يحدث للإنسان بدون اختيار منه فلا حكم له في الشرع، لأن الشرع يكون التكليف بالنسبة للإنسان المختار الذي عنده قدرة على الاختيار. أما إن كان مكرها لأن هذا في النوم فليس على نفسه وهو نائم من سبيل، إذ القلم مرفوع عنه. الخامس التقيؤ عمدا، أن يتقيأ الإنسان عمدا. والتقيؤ عمدا هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء فليس عليه قضاء. من زرعه يعني غلبه القيء، وكان القيء غصبا عنه، إذا ليس باختياره. أحيانا يجد الإنسان عنده ميل شديد جدا للقيء فلا يستطيع أن يمنع نفسه، من زرعه القيء فليس عليه قضاء لأنه غير مختار. ومن استقاء فليقضي، استقاء يعني هو اللي تعمد إنزال ما في بطنه. قال ومعنى زرعه غلبه، ويفطر إذا تعمد القيء إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به. بعض الناس ممكن يعرف نفسه أنه لو شم رائحة معينة يتقيأ، فهو الذي أراد أن يعرض نفسه لهذه الرائحة لأنه يريد أن يقين. وطبعا قلنا الأعمال بالنيات، كل عمل سيكون بنية، فلا يفعل هذه الأمور، لو فعلها لابد وأن يقضي هذا اليوم، هو الذي تعمد، فإذا هو قد أفطر. يبقى التقيؤ عمدا يجعله مفطرا. قال: ومعنى زرعه غلبه. ويفطر إذا تعمد القيء، إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه، يضع أصبعه بعض الناس في الحلق، مجرد ما يضع أصبعه في حلقه يجد أن عنده ميل إلى التقيؤ، أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به. بعض الناس ممكن ينظر لشيء معين يعني يحس بقرف لو نظر إليه فيستقيء، فيفطر بذلك كل لأنه تعمد. أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يضر. وإذا راج، طيب سؤال بقى هنا، إذا راجت معدته، المعدة راجت يعني حس بإن المعدة فيها الرغبة الشديدة للتقيؤ، لم يلزمه منع القيء، ما يمنعش نفسه، فإذا راجت معدته كان في ضغط حاسس بنفسه إنه عنده ميل للقيء، لا يمنع نفسه، لم يلزمه المنع، لأنه لو منع نفسه ذلك يضره، والشريعة ما جاءت بالضرر. قال: وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره، ولكن يتركه فلا يحاول القيء ولا منعه. يبقى هنا اتكلمنا عن 5 أشياء: الطعام والشراب وما كان في معنى الطعام والشراب والجماع وإنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استبناء. 5 التقيؤ عمدا. 6 خروج دم الحيض والنفاس. إن خرج دم الحيض أو النفاس من المرأة، وهذا خاص بالنساء كما هو معلوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإذا نزل دم الحيض أو النفاس لا يجوز لها لا أن تصلي ولا أن تصم، وإذا نزل فهي كانت صائمة تفطر، بنزوله تفطر، فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها بدون أن تأكل. يعني لا يقال إيه لابد أن تأكل حتى، لا، ده هو نقض الصوم وأصبحت هي مفطرة بخروج الدم منها لأن الصوم قد فسد، سواء في أول النهار أم في آخره ولو قبل الغروب بلحظة. وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح. مش القضية ليست العلة الإحساس، وإنما العلة النزول بالفعل. قال: ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان وصوم الكفارة والنذر، يحرم عليه إلا أن يكون له عذر يبيح له الفطر كمرض أو كسفر، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. يعني واحد بدأ الصوم لا يجوز له أن يفطر، طالما الصوم فرض أو واجب، نذر كفارة أو رمضان، لا يجوز له أن يفطر إلا إن كان هناك عذر من مرض أو عذر من سفر أو شيء من هذا. ثم إن كان في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء. يعني واحد دلوقتي عندنا في نهار رمضان أفطر عامدا متعمدا بدون أي عذر، فهذا أفطر وعليه التوبة وعليه القضاء وعليه الإمساك. ما يقولش بقى أنا خلاص أفطرت يبقى أقعد بقى أتغدى وأكل، لا، هذا لا يجوز الصيام إلا إن كنت معذورا كمريض يبقى تأكل، إن كنت مسافرا، لكن أنت هنا ارتكبت جرما، وقعت في كبيرة، يكفيك أنك وقعت في الكبيرة وأفطرت، أمسك نفسك في آخر اليوم وعليك القضاء وعليك التوبة لله سبحانه وتعالى. قال: ثم إن كان في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وإلا لزمه القضاء دون الإمساك. إن كان في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء إن أكل أو شرب، وإلا إن لم يكن في نهار رمضان صيام كفارة أو صيام نذر في أيام غير رمضان يلزم القضاء دون الإمساك، لأن اليوم ليس له حرمة، لكن نهار رمضان له حرمة عظيمة، فحتى لو أفطر يصبح مرتكبا لكبيرة، عليه أن يتوب وعليه أن يقضي ذلك اليوم وعليه أن يمسك بقية يومه إلى آخر اليوم. لكن لو كان صيام واجب كفارة أو نذر أو قضاء لرمضان وأفطر في أثناء اليوم بدون عذر عليه القضاء ولكن ليس عليه الإمساك. أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر، لكن الأولى الإتمام وعدم الإفطار إلا بعذر إن كان صومه تطوعا. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمع مفطرات الصيام من الصفحة 96 من الكتاب. قال مفطرات الصيام: الأول الأكل أو الشرب. أول شيء من هذه المفطرات بإجماع المسلمين هو الأكل أو الشرب. قال معرفا هذا الكلام: وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب. يبقى هو كلام عام يشمل كل ما يصل إلى جوف الإنسان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب. ما الدليل؟ قال لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين هنا أن الصيام يكون عن الطعام والشراب، الأكل والشرب. قال: والصعوط في الأنف كالأكل والشرب. ما هو الصعوط؟ الصعوط هو الدواء الذي يدخل عن طريق الأنف، يقال في اللغة صعطا صعطا وصعوطا. صعطه الدواء أي أدخله الأنف، ومنه النشوق الذي هو مستحضر من دقيق التبغ، وهذا معروف عند عامة الناس وعند القدامى كانوا يضعون نشوق في الأنف. قال: والصعوط في الأنف اللي هو الدواء الذي يدخل عن طريق الأنف كالأكل والشرب، وكذلك النقوط اللي بناخده من بعض يعني بعض المستحضرات الطبية بيوضع كنقاط ينقط كده في الأنف. قال: والصعوط في الأنف كالأكل والشرب. ما الدليل على ذلك؟ القرآن قال: وكلوا واشربوا، ولم يقل كلوا واشربوا وضعوا في أنوفكم. فمن أين أتينا بأن الصعوط في الأنف كالأكل والشرب؟ قال لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقوله بالغ في الاستنشاق أمر من النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستنشق الإنسان في الوضوء أن يبالغ، ولكن قال إلا أن تكون صائما يعني فلا تبالغ. لماذا؟ إذن هنا جعلك تحترز من أن يدخل شيء من ماء الاستنشاق عن طريق الأنف، لأن الأنف كما تعلمون مجرى، هذا المجرى يصب في بلعوم الإنسان فبيدخل في البلعوم في على البريء. يبقى معنى ذلك أن الأنف موصل إلى نفس المكان الذي يوصل عن طريقه الفم، ولذلك أحيانا الإنسان لو شرب أو شيء من هذا القبيل أحيانا يخرج الشيء الذي كان في جوفه من أنفه، أحيانا يخرج من الأنف. فإذا الأنف كما هو معلوم منفس طبيعي يوصل إلى الجوف. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: دل حديثه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قال: دل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير الأئمة. وانظر كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي خرجه الشيخ الألباني صفحة 12 من طبعة المكتب الإسلامي. قال: أما شم الروائح فلا يفطر، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف، ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجنف إلى الجوف. يعني قد يقول قائل: إذا كان الصعوط أو الدواء أو الماء إن دخل من الأنف يفطر، فشم الروائح أيضا يكون عن طريق الأنف. نقول: لا يفطر، لأنه ليس للرائحة جرم. الجرم يعني ماذا؟ كلمة جرم في اللغة بمعنى الجسد، يعني ليس جسيمات ستدخل، وإنما هي رائحة، وليس جرما جسدا او جسما يدخل الى الجوف. يبقى اول شيء من المفطرات في الصيام هي الاكل والشرب. الثاني ما كان بمعنى الاكل والشرب. هناك اشياء بمعنى الاكل والشرب، وهو شيئان: احدهما حقن الدم في الصائم، مثل ان يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر الانسان الذي حقن دما بذلك. قال الفقهاء: لان الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه، يعني الإنسان الذي يحتاج إلى نقل دم ويدخل الدم في جسمه، لأن الدم هو غاية الغذاء، وهو الغذاء في النهاية يتحول إلى دم، فيقولون إنه هذا بمنزلة الطعام والشراب. الشيء الثاني، ولكن هذا الأمر يعني الذي يحتاج إلى نقل دم، هذا قد أجيز له وأبيح له أن يفطر أصلا، لأنه أصبح في حالة يعني لا يحتاج الإنسان إلى نقل دم إلا إذا كان في حالة يعني شديدة جدا. الشيء الثاني، الإبر المغذية، ليست الإبر المقوية وإنما المغذية، وعرفها بقول التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما، فثبت لها حكمهما. فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة، سواء تناولها عن طريق العضل أو عن طريق الوريد، حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمهما. يبقى المعول عليه الشيء الذي يسد مسد الطعام والشراب، يعني إنسان نائم وبيعلقوا له محاليل، هذه المحاليل التي تعلق له بديلة عن الطعام والشراب، فنقول هو لم يفطر، وهذه المحاليل غير مفطرة. طب ما هو مش هيأكل ولا يشرب، يقولوا صائم. لا، هو أصلا لن يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب، وإنما هذه المحاليل والحقن المغذية التي توضع له هي بديل عن الطعام والشراب، فإذا كانت بديلا عن الطعام والشراب وتؤدي وظيفة الطعام والشراب فإذا هو يأكل ويشرب، فإذا هي بمعنى الطعام والشراب، ولذلك كانت مفطرة. قال: ولا عبرة بوجود الطعم، يعني أما الحقن الأخرى التي لا تغني عن الطعام ولا عن الشراب، وإنما هي حقن مثلا إن كانت مثلا حقنة مقوية أو حقنة مضاد حيوي أو شيء من هذا القبيل، فإنها لا تفطر. لماذا؟ لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، كما في النوع الأول الذي ذكرناه من الإبر التي تغني عن الطعام والشراب. قال: ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب، ولذا قال الفقهاء: لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. لماذا؟ لأن وضع الشيء عند باطن القدم وإن أحس بطعمه في حلقه عن طريق أي شيء وصل هذا الأمر، إلا أنه ليس في معنى الطعام والشراب. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالة حقيقة الصيام، قال: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن. لا يوجد دليل يقول إن المفطر هو الذي يصل إلى الدماغ أو البدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف، وإن ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على بعض الفقهاء الذين عللوا هذا الأمر وقالوا إن المعنى من الإفطار هو أن يكون الشيء الذي يتعاطاه الإنسان يصل إلى الدماغ، وبناء عليه قالوا إن شم الروائح يصل إلى الدماغ، فهذا يدل على أنه مفطر، أو أن يصل إلى البدن. قال: أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف، من منفذ أي منفذ آخر عن طريق الحقنة الشرجية أو غير هذا. ولذلك قال: وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحكم على هذا الوصف، كان قول القائل إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، يعني معنى ذلك أن الأمور متوقفة على ما جاء في الكتاب والسنة من الطعام والشراب وما كان في معنى الطعام والشراب وشهوة النساء، أكثر من ذلك لا يستطيع الإنسان أن يدعي شيئا من ذلك، وإلا كان متقولا على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين جعلوا هناك قواعد معينة وتعليلات معينة وجعلوا مناطات للحكم معينة من عند أنفسهم لا يدل عليها لا كتاب ولا سنة، فهذا من التقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر، ثم وصفه بقول الذي جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مفطرا. إذن المفطر هو ما جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ما جعله العلماء، لأن العلماء ينقلون عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء لا يستقلون بالتشريع، وإنما العلماء غاية الأمر أنهم يستنبطون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن التشريع يأتي من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قلت: انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نقلا عن كتابه حقيقة الصيام، وهي رسالة لطيفة ينبغي لطالب العلم أن يحرص على دراستها. وفي النية إن شاء الله أن نقرأ هذه الرسالة، رسالة شيخ الإسلام، ونقوم بالتعليق عليها في مقام آخر بإذن الله تعالى. الثالث بعد الطعام والشراب وما كان في حكمهما أو بمعناهما الجماع. عرف الجماع بقوله: وهو إيلاج الذكر في الفرج، إيلاج ذكر الرجل في فرج المرأة، وهو أعظمها، أعظم هذه الأمور، أخطر من الأكل والشرب، لأن الإنسان لو أكل أو شرب في نهار رمضان فإنه يكون آثما، وهذا الإنسان ارتكب كبيرة من الكبائر. فماذا يفعل؟ يتوب إلى الله كما ذكرنا. وماذا يفعل أيضا بعد التوبة؟ يصوم يوما مكان اليوم، لكن لو جامع في نهار رمضان فإن الكفارة تكون مغلظة، وتكون الكفارة مشددة كما هو معلوم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال: وهو أي الجماع أعظمها وأكبرها إثما، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان الصيام أو نفلا، سواء كان صائما صيام فرض أو صيام نفل يبطل الصوم. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، يبقى لو جامع يفطر في أي وقت سواء كان صوم فرض أو صوم نافلة، لكن صيام رمضان يختص بأمر مشدد، ألا وهو يقول: ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه. قد يقول قائل: وكيف يكون في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه؟ نقول: كأن يكون مسافرا أو كأن يكون مريضا، واضح؟ إذن إن كان في نهار رمضان ولم يكن واجبا الصوم عليه ومخير كالمسافر، أو جائز له الإفطار كالمريض، فقال: ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، لزمه مع القضاء يقضي اليوم ومعه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق. يعني لو أثناء هو صام وبدأ صيام الشهرين المتتابعين، فدخل عليه العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، أو دخل عليه أيام التشريق، فهذه الأيام لا يجوز أن يصوم الإنسان فيها، فهو معه عذر شرعي في الإفطار، أو لعذر حسي كالمرض في أثناء نيته أن يصوم الشهرين المتتابعين مرضة، أو سافر بشرط ألا يكون قاصدا السفر لأجل الإفطار. ما يجيش إنسان على صيام شهرين متتابعين ككفارة بالنسبة لجماعه في رمضان أو كفارة ظهار، فيأتي هذا الإنسان يسافر لكي يقطع الصوم ويقول: يجوز لي السفر. نقول: لا، يجوز لك السفر بشرط ألا تكون قاصدا السفر لأجل الإفطار. قال: فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا، صام شهر وعليه صيام شهرين متتابعين، صام شهر او 20 او 30 او 40 يوم ثم افطر يوما لغير عذر لزمه استئناف الصيام من جديد، يبدأ من اول وجديد. لماذا؟ ليحصل التتابع، لانه لابد من صيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين فاطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف كيلو وعشرة جرامات من القمح الجيد. وهذا اجتهاد الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، ان اطعام المسكين في اليوم يكون نصف كيلو وعشرة جرامات من القمح الجيد، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما جاءه رجل قد وقع على امرأته في نهار رمضان، وافتاه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين أي متتابعين كما في الروايات الأخرى؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. والحديث في الصحيحين مطولا لدرجة أن الرجل قال: وهل يوجد بين لابتيها أي لابتي المدينة من هو أفقر مني؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام في النهاية أعطاه وقال: خذه فأطعم أهلك. فوجد عند الرسول صلى الله عليه وسلم الفرج العظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، عليه الصلاة والسلام. يبقى الأكل والشرب مفطرات في رمضان، أو ما بمعنى الأكل والشرب، وكذلك الجماع. رابعا، إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك. يبقى القضية ليست الجماع فقط، ولكن الجماع فيه الكفارة المغلظة. لكن إن أنزل الإنسان المني باختياره، ليس عن طريق الاحتلام، وإنما باختياره، سواء كان بتقبيل لزوجته أو لمسها أو استمنى أو غير ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها. قد يقول قائل: وما الدليل على ذلك؟ الدليل على الجماع معلوم. طيب، والدليل على إنزال المني؟ نقول: لقول الله في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري. وفي رواية: يدع لذته ويدع زوجته من أجلي. فكلمة اللذة عامة. قال: ووجه الاستدلال أن قوله يدع لذته ويترك شهوته من أجلي يشمل جميع أفراد اللذة والشهوة. أين هنا الدليل على ذلك؟ يعني لما نيجي نسأل ونقول وجه الدلالة إيه، نقول: لأن كلمة شهوته يدع شهوته أو يترك لذته، هذا مفرد مضاف، شهوته شهوة مفرد مضاف إلى الضمير، لذته لذة مفرد مضاف إلى الضمير، والمفرد المضاف إلى الضمير يفيد ماذا؟ المفرد المضاف يفيد العموم، وهو من صيغ العموم كما تقرر في أصول الفقه. فالصائم مطالب بترك جميع لذته وشهوته، فالشهوة تشمل الجماع وتشمل الاستمناء وتشمل، لأنه سيحقق شهوة له. فالصائم مطالب بترك جميع لذته وشهوته، والمراد هنا شهوة الفرج، وهي تشمل إنزال المني على أي صورة. فإذا أنزل المني بطل صومه. يبقى لكن لو كان عن طريق الجماع يختلف الأمر، ويكون هناك الكفارة المغلظة التي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين مع قضاء اليوم الذي أفطره. قال: فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر. تقبيل امرأته أو لمسها بدون إنزال فلا يفطر، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. كلمة إربه بمعنى حاجته صلى الله عليه وسلم، حاجته إلى امرأتي، يعني الحاجة التي تكون للمرأة، ولكنه كان أملككم لإربه. قال الخطابي، قلنا في الحاشية، قال الخطابي في معالم السنن: هذا يروى على وجهين، أرب مفتوحة الألف والراء لأربه، وإرب لإربي مكسورة الألف ساكنة الراء، ومعنى هما واحد، وهو الإرب أو الأرب هو حاجة النفس ووترها حاجة، والوتر أيضا الحاجة. يقال لفلان عند فلان أرب وإرب وإربة ومأربة أي حاجة، والإرب أو الأرب أيضا العضو، عضو الرجل المقصود بعضو الجماع يعني. ولذلك قال أولي الإربة من الرجال، أولي الإربة، الإربة يعني الحاجة إلى النساء. قالت سيدة عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وفي صحيح مسلم أن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيقبل الصائم يعني زوجته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سل هذه يعني أمه، أم سلمة، ما هو عمر ابن أم سلمة، قال سل أمك يعني زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني لست لأنني قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر إذن أنا أقع في الآثام أو المعاصي أو الذنوب، لا، أنا أشدكم تقوى وأعظمكم تقوى وأخشاكم لله عز وجل، فلا أفعل إلا الشيء المباح، ولكن لا أتهجم على مخالفة شرع الله نظرا لأنه غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قال لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل يبقى معنى ذلك أنه يجوز. ولكن شوف كلمة السيدة عائشة أيكم أملك لإربي كرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوتي على كدح شهوتي، بعض الرجال أو بعض الشباب لا يكون عنده المقدرة على أنه يتحكم في نفسه، فإذا قبل ثم هاجت عليه شهوته ربما بعد ذلك ما استطاع إلا أن يواقع زوجته فيقع في المحظور الأكبر وهو الجماع في نهار رمضان. يبقى لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إلى الجماع، لماذا؟ لعدم قوتي على كبح شهوته، يعني منح وشهوته، لأن الشهوة هنا تكون كالفرس أو الحصان الذي يعني يحتاج إلى كبح الجماع على كبح شهوته، فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ ليس لذاته ولكن سدا للذريعة، لأنه سيكون طريقا مفضيا إلى الوقوع في الكبيرة في نهار رمضان. يبقى فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه من الفساد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. لماذا نهاه عن المبالغة؟ سدا للذريعة حتى لا يدخل الماء إلى جوفه. فقال ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في الاستنشاق خوفا من تسرب الماء إلى جوفه فيفسد صومه. وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم، فهذا ليس باختيارنا، وما كان يحدث للإنسان بدون اختيار منه فلا حكم له في الشرع، لأن الشرع يكون التكليف بالنسبة للإنسان المختار الذي عنده قدرة على الاختيار. أما إن كان مكرها لأن هذا في النوم فليس على نفسه وهو نائم من سبيل، إذ القلم مرفوع عنه. الخامس التقيؤ عمدا، أن يتقيأ الإنسان عمدا. والتقيؤ عمدا هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء فليس عليه قضاء. من زرعه يعني غلبه القيء، وكان القيء غصبا عنه، إذا ليس باختياره. أحيانا يجد الإنسان عنده ميل شديد جدا للقيء فلا يستطيع أن يمنع نفسه، من زرعه القيء فليس عليه قضاء لأنه غير مختار. ومن استقاء فليقضي، استقاء يعني هو اللي تعمد إنزال ما في بطنه. قال ومعنى زرعه غلبه، ويفطر إذا تعمد القيء إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء ببعض الناس. ممكن يعرف نفسه أنه لو شم رائحة معينة يتقيأ، فهو الذي أراد أن يعرض نفسه لهذه الرائحة لأنه يريد أن يقيء. وطبعا قلنا الأعمال بالنيات، كل عمل سيكون بنية، فلا يفعل هذه الأمور، لو فعلها لابد وأن يقضي هذا اليوم. هو الذي تعمد، فإذا هو قد أفطر. التقيؤ عمدا يجعله مفطرا. قال: ومعنى زرعه غلبه. ويفطر إذا تعمد القيء إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه، يضع أصبعه بعض الناس في الحلق، مجرد ما يضع أصبعه في حلقه يجد أن عنده ميل إلى التقيؤ، أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء ببعض الناس. ممكن ينظر لشيء معين يعني يحس بقرف لو نظر إليه فيستقيء، فيفطر بذلك كل لأنه تعمد. أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يضر. وإذا راج، طيب سؤال بقى هنا، إذا راجت معدته، المعدة راجت يعني حس بإن المعدة فيها الرغبة الشديدة للتقيؤ، لم يلزمه منع القيء، ما يمنعش نفسه. فإذا راجت معدته كان في ضغط حاسس بنفسه إنه عنده ميل للقيء، لا يمنع نفسه، لم يلزمه المنع، لأنه لو منع نفسه ذلك يضره، والشريعة ما جاءت بالضرر. قال: وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره، ولكن يتركه فلا يحاول القيء ولا منعه. يبقى هنا اتكلمنا عن 5 أشياء: الطعام والشراب وما كان في معنى الطعام والشراب والجماع وإنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء. 5 التقيؤ عمدا. 6 خروج دم الحيض والنفاس. إن خرج دم الحيض أو النفاس من المرأة، وهذا خاص بالنساء كما هو معلوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإذا نزل دم الحيض أو النفاس لا يجوز لها لا أن تصلي ولا أن تصم، وإذا نزل فهي كانت صائمة تفطر، بنزوله تفطر. فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها بدون أن تأكل، يعني لا يقال إيه لابد أن تأكل حتى، لا، ده هو نقض الصوم وأصبحت هي مفطرة بخروج الدم منها لأن الصوم قد فسد، سواء في أول النهار أم في آخره ولو قبل الغروب بلحظة. وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح. مش القضية ليست العلة الإحساس، وإنما العلة النزول بالفعل. قال: ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان وصوم الكفارة والنذر. يبقى يحرم عليه إلا أن يكون له عذر يبيح له الفطر كمرض أو كسفر، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. يعني واحد بدأ الصوم لا يجوز له أن يفطر، طالما الصوم فرض أو واجب نذر كفارة أو رمضان لا يجوز له أن يفطر إلا إن كان هناك عذر من مرض أو عذر من سفر أو شيء من هذا. ثم إن كان في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء. يعني واحد دلوقتي عندنا في نهار رمضان أفطر عامدا متعمدا بدون أي عذر، فهذا أفطر وعليه التوبة وعليه القضاء وعليه الإمساك. ما يقولش بقى أنا خلاص أفطرت يبقى أقعد بقى أتغدى وأكل، لا، هذا لا يجوز الصيام إلا إن كنت معذورا كمريض يبقى تأكل، إن كنت مسافرا. لكن أنت هنا ارتكبت جرما، وقعت في كبيرة، يكفيك أنك وقعت في الكبيرة وأفطرت، أمسك نفسك في آخر اليوم وعليك القضاء وعليك التوبة لله سبحانه وتعالى. قال: ثم إن كان في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وإلا لزمه القضاء دون الإمساك. إن كان في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء إن أكل أو شرب، وإلا إن لم يكن في نهار رمضان صيام كفارة أو صيام نذر في أيام غير رمضان يلزمه القضاء دون الإمساك، لأن اليوم ليس له حرمة، لكن نهار رمضان له حرمة عظيمة. فحتى لو أفطر يصبح مرتكبا لكبيرة، عليه أن يتوب، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وعليه أن يمسك بقية يومه إلى آخر اليوم. لكن لو كان صيام واجب، كفارة أو نذر أو قضاء لرمضان، وأفطر في أثناء اليوم بدون عذر، عليه القضاء ولكن ليس عليه الإمساك. أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر، لكن الأولى الإتمام وعدم الإفطار إلا بعذر إن كان صومه تطوعا. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.